لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بأن بلغتنا رمضان. اللهم فتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سر متقابلين. ما أجمل أن نتحدث عن القرآن. إن هذه الليالي وهذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات تملأ بكتاب الله تبارك وتعالى، دستور الأمة، كتاب الله الذي أنزله الله تعالى هداية للناس، أنزله الله شرفا للأمة، رفعة لها. ونحن في هذه الجائزة المباركة التي أسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك بركة في أعمارهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم ودنياهم وأخراهم، نشعر بالفخر والاعتزاز كلما اقتربنا من كتاب الله عز وجل، نشعر بالتوفيق والسعادة والراحة والطمأنينة كلما اقتربنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولا هانت الأمة ولا ذلت ولا ابتليت بالمصائب والمصاعب، ولا وقعت في الأهواء والبدع والمنكرات، ولا نزلت عليها العقوبات من رب الأرض والسماوات إلا لما تركت كتاب ربها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لما تركنا كتاب ربنا وابتعدنا عن منهجه وهديه في العموم، كان عقاب الله تبارك وتعالى يحل وينزل بكل من ابتعد عن كتابه وخالف أمره واتبع هديا غير هدي القرآن. لأن الله عز وجل قد أخبر أنه من اتبع القرآن واهتدى بهدي القرآن فإنه سيكون من السعداء، ومن أعرض عن القرآن ولم يهتدي بهديه فإنه سيكون من الأشقياء في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جاءنا الهدى، جاءنا الهدى وهو كتاب الله، لا يضل من اتبع هديه، لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا يعيش معيشة ضنكا، معيشة ضيقة. والضنك هو نقطة الصفر في الزاوية، أرأيت الزاوية تكون منفرجة ثم تكون فيها نقطة الصفر، هذا هو المكان الضنك، أي في أضيق مكان يحصر ويحاصر إلى أضيق نقطة، فيعيش في نقطة الصفر من الضيق والضنك من التعب والهم والغم، هذا في الدنيا يعيش عيشة ضنكا. والآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا حشر أعمى؟ لأنه لم يرى النور، لأنه لم يهتدي بهدى الله، لأنه لم تفتح عينيه على كتاب الله، لم تبصر عيناه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يكون أعمى، لأنه أعطي البصر وما استخدمه على الاستخدام الصحيح، فهذا يستحق أن يكون أعمى. وين وديت عيوني؟ معك عيون لكن لك لم تستخدمها للاستخدام الصحيح، فتصرف عنك، تؤخذ عنك، لا تستحقها. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يقول لأنك لم تستخدمها في معرفة آياتنا، لم تذكر بها قرآن ربنا، قرآن كتاب الله عز وجل، إذن أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعياذ بالله، عذاب الدنيا مهما طال فينتهي، لكن عذاب الآخرة أشد في القوة وأبقى في الاستمرارية، نعوذ بالله وإياكم من عذابه وعقابه. إذن فالحياة السعيدة والهناء كله في كتاب الله عز وجل. عنوان هذا اللقاء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يمتدح الله كتابه، يمتدح الله كتابه سبحانه الذي أنزله، ومدح الله لكتابه بدأ من أول سورة، من ثاني سورة من سور القرآن، من سورة البقرة. يقول سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي مؤلف أو أي كاتب كتاب حينما يكتب كتابه يكتب في المقدمة اعتذار، ويقول ما كان فيه من خطأ، ما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. حتى أهل الكتب الغربية حينما يكتب كتابه يقول: هذا ما هو مكتوب أو مسطور في هذا الكتاب ليس من المسلمات، وإنما هو خاضع للمناقشة، ويضع له عنوان حتى يراسله القراء لمن عنده مناقشة أو استدراك. أما كتاب الله فالتحدي في أول سورة في أول آياته لا ريب فيه، يتحدى الله الناس أن يأتوا بشيء من كتاب الله فيه خطأ أو خلل أو نقص، لا ريب فيه هدى للمتقين. يمتدح الله كتابه فيخبر سبحانه وتعالى ويعلن التحدي، وليس هناك كاتب يكتب كتابا فيعلن التحدي إلا ربنا تبارك وتعالى ينزل كتابه ثم يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله، لا نظما ولا بلاغة ولا إعجازا ولا تشريعا ولا هداية ولا توفيقا، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، إنه كتاب الله الذي هو شرف. يقول سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شرف لقومه، شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك أي لشرف لك، لعزة لك، لرفعة لك. ولذلك من تمسك بالقرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن اهتدى بالقرآن هداه الله تعالى في ظلمات الدنيا وظلمات الآخرة. أقوم، قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أي إذا كان هناك طرق مستقيمة فأعظمها استقامة وأقومها وأفضلها وأصلحها هو هداية القرآن، مع أنه سبحانه وتعالى يتحدى بهذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يكتب كتابا ترون أنه في آخر الكتاب أو في أوله يكتب المؤلف في سطور، صح ولا لا؟ المؤلف في سطور، ثم يذكر شهاداته ويذكر اختراعاته ويذكر كتبه. هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يزيد الإنسان الثقة في الكتاب. إذا كان المؤلف عالما فإنك تثق في كتابه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فشهادته يقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الله أكبر، هذه الشهادة، هذه الإمكانات، أنه لم يكن يكتب حرفا صلى الله عليه وسلم، وما تعلم كلمة، بل هو أمي، إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف اسمه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في غزوة الحديبية لما أراد كفار قريش أن يعقدوا الاتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعناك، فقل هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسحها واكتب محمد بن عبد الله. قال: يا رسول الله والله ما امسحها، كيف امسح رسول الله؟ قال: امسحها. فلم يمسحها علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: أرني إياها. ما يعرف اسمه صلى الله عليه وسلم، أرني إياها، فين هي؟ في السطر. فأشار إلى مكانها في السطر، فأخذ من ريقه الشريف ومسحها،
صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني رسول الله حقا. ونحن نشهد أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يقولون: والله علمه فلان وعلمه فلان وعلمه فلان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكن الله يشهد بما أنزل، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الله هو الذي أنزله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنهم قالوا إنما يعلمه بشر، لأنهم شذهوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما أصبح بعضهم يكلم بعض: إيش هذا، سحر؟ ما هو سحر هذا، هذا كهانة، هذا شعر، هذا. لم يستطيعون أن يخرجوا له معنى لأنه دهشهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه، ما عاد يستطيع، يدمغه يعني يضربه على أم رأسه، على دماغه. والواحد الآن إذا ضرب على رأسه، لا أحد يجرب، بس لو انضرب واحد على رأسه ضربة قوية ماذا يفعل؟ يدوخ، ما عاد يدري فين هو، شوف يمشي من هنا ولا من هنا، يتخبط. وهكذا أصبحوا يتخبطون، ما استطاعوا أن يواجهوا القرآن. فبعضهم يقول ساحر كاهن. وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق أحيانا، لأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم المتواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يجالس الفقراء، يجالس الضعفاء، يجالس الذين يصنعون. جلس عند صانع، هذا الصانع يصنع الأسلحة، وكان روميا. واحد من الكفار شافه يمر كل يوم، رآه بعينه كل يوم يجلس عند هذا، قال: ها، هو ما يجلس عند هذا إلا يعلمه القرآن. سبحان الله، وهو رومي أعجمي. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يتعلم العربي من الأعجمي علما وكلاما لا يستطيع العربي القح أن يأتي بمثله؟ وهذا كله من عظمة القرآن، لأن القرآن جاء في قمة نضج اللغة العربية. فالله عز وجل هيأ لهذه اللغة من إمكانات أن أصبح العالم كله العربي يفتخر بلغته، حتى تنضج حتى تكون وعاء لكلامه سبحانه وتعالى. ولذلك حفظ الله بهذا القرآن هذه اللغة، وأصبحت هي اللغة التي ليس مثلها لغة في العالم، فقد احتوت كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا القرآن جاءت هذه السورة أو هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في أوائل سورة، من يعرف؟ لا، أنا أبغى أسأله، ما عاد أحد يجاوب كذا. أنتوا عسكريين ولا بخلي العسكري يأخذ اللي يجاوب؟ جاهزين؟ نحن نريد إجابة على الأسئلة، لأن عندنا فين الجوائز؟ عندنا جوائز، ولذلك نريد أن يكون الإجابة مركزة. لا خلاص، الإجابة هذه سرقت عليكم خلاص. ها؟ هذه السورة في سورة، هذه الآية في سورة الإسراء، في أوائل سورة الإسراء. ولأجل أننا جئنا بسورة الإسراء، وقد أردت أن أسأل سؤالا، فأنا أسأل السؤال مرة أخرى. هذه السورة اسمها سورة الإسراء ولها اسم آخر؟ فين العسكري؟ خذ هذا اللي قال الجواب. نريد أن لا يجيب أحد إلا برفع اليد حتى. من يجيب؟ آخر واحد هناك، عشانك ما سمعت أنت. لا، اللي فوق. أيوة، أنت يدك مرفوعة. لماذا سميت بني إسرائيل؟ أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. هذه السورة سميت سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. ولأجل سميت سورة الإسراء لأنه في أول سورة الإسراء قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم قال: وآتينا بني إسرائيل الكتاب. أول هذه السورة تحدث ربنا سبحانه وتعالى، أو تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن أن الله أعطى بني إسرائيل الكتاب، وأنهم سادوا به الأمم، وفضلهم الله على كثير ممن خلق، ثم ضلوا وابتعدوا عن منهج ربنا تبارك وتعالى فأذلهم الله. ثم ستكون لهم الكرة مرة أخرى كما هو اليوم، ثم هذه الكرة التي تكون لهم لأجل أن من نزل عليهم الكتاب تركوا منهج الله، ثم يرجع أهل الإيمان وأهل القرآن إلى القرآن فيسودوا مرة أخرى. فأخبر سبحانه وتعالى أن سبب سيادة الأمة وقيادتها ورفعها على الأمم هو هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم، فهو يهدي للتي هي أقوم في المعتقدات والأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق والآداب والسير، فهو يدل على الأكمل والأحسن دائما. فكلما اشتبهت الأمور واختلطت الآراء وماجت القلوب جاء القرآن بهداه وسناه ونوره فهدى إلى الأرشد ودل على الأتقى والأسمع. لماذا هذا القرآن وحده يهدي للتي هي أقوم؟ لماذا هذا القرآن متضمن الهداية الحقيقية؟ لأنه من فوق، لأنه من العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه ممن خلق البشر وهو أعلم بما يصلحهم، وكتب وكتب البشر، كتب البشر، دساتير البشر، أفكار البشر من تحت، لأنه من السماء، ومذكرات العبيد من الأرض، لأنه من رب العالمين، وغيره من الكتب من الطين، لأنه من عند الله، وآراء غيره وأفكارهم مضطربة وقلوبهم زائرة، لأن الذي أنزله هو الخالق والذي يريد أن يعارضه هو المخلوق، وشتان والله بين الخالق وبين المخلوق. عظمة القرآن وروعة القرآن تكمن في عظمة من تكلم به سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وخالق الناس أجمعين. كيف لا يكون كلامه فوق كل كلام؟ كيف لا يكون هداه أعظم من كل هدى؟ وهو العليم الخبير البصير، ومن سواه جاهل غبي، إلا من اهتدى بهداه. فبقدر اهتدائه بالقرآن، فبقدر اهتداء العبد بالقرآن يحصل له سداد الرأي ونور البصيرة على قدر ما بذل وطلب واستفاد. أحبتي الكرام، القرآن يهدي للتي هي أقوم لأنه من الله، والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اليوم واقعيين في أعمالهم، واقعيين في دنياهم. إذا عندك ساعة وهذه الساعة تعطلت، أين تذهب بها؟ ها؟ تذهب بها إلى المستشفى، تذهب بها إلى الدكتور، دكتوراه عنده، هذا درس 20 سنة 30 سنة، خليه يجيب السماعة ويحط يشوف القلب يشتغل ولا ما يشتغل. ثم ما رأيك بعد أن يراها يقول: هذه تحتاج إلى حقنة، نعطيها إبرة، دمرها ولا أصلحها؟ دمرها. من تذهب له؟ إلى الساعات، إلى الصانع لها. ها، سيارة إذا تعطلت أين تذهب بها؟ ها، تذهب بها إلى الميكانيكي، تذهب بها إلى الوكالة التي صنعت السيارة. فكل كل صنعة هناك من يحسنها. من أحسن الناس صنع، من أحسن الناس في معرفة الصنعة؟ من صنعها. ومن الذي صنعك؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فهو سبحانه وتعالى أعلم بك، وأعلم بما يصلحك، وأعلم بما يفسدك. وإذا فسدت، خربت، تعطلت، من يصلحك؟ الله تبارك وتعالى. الناس اليوم إذا تعطلت مكائنهم وأعمالهم وساعاتهم وأغراضهم رجعوا إلى من صنعها. ونحن إذا تعطلت قلوبنا، إذا خربت أفكارنا، إذا تعفنت مشاعرنا، ينبغي أن نرجع إلى الله، إلى خالقنا سبحانه وتعالى، إلى من يعلم من خلقنا وهو أعلم بنا. ولذلك سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق فهو الذي يستحق سبحانه وتعالى العبادة. ولذلك كلما كانت المكينة أو الآلة معقدة، كلما وضع عليها كتاب، اسمه كتاب إيش؟ كتالوج، صح ولا لا؟ تجد الكتالوج اللي للساعة تجده 5 صفحات 6 صفحات، لكن للسيارة تجده مجلد، أحد منكم قراه؟ ما أحد قراه. طيب ولو كانت آلة دقيقة، والعسكريين لو كانت آلة حربية وخطيرة تجده مجلدات أجزاء وأبواب. كلما كانت الآلة صعبة كلما كان الكتاب لها صعب وينزل ويعطى من الصانع. طيب إذا كانت الآلة معقدة جدا فإن المصنع يصدر كتاب كتالوج تشغيل يسمونه، كتاب إرشادات التشغيل، ويرسل إيش؟ ها؟ مهندس، صح ولا لا؟ خبير يسمونه، يرسل خبير من المصنع وهكذا، لأن الإنسان هو أعقد آلة على وجه الوجود. الإنسان خليفة الله في أرضه، الكون كله خلق من أجلك أنت، وأنت خلقت من أجل الله، خلقت من أجل عبادة الله وحده، ولذلك أنزل الله عليك كتابا وأرسل لك رسولا، رسول يعلمك كيف تهتدي بهذا الكتاب، يجعلك تمشي على منهج القرآن، تمشي على منهج وإرشادات كتابه سبحانه وتعالى. وهذا الذي أنزل الكتاب أعلم الناس بمصالحك. ولذلك يا أخوان انتبهوا معي حتى نعرف الفرق بين هدي الله وهوى البشر، لنعرف الفرق بين نور الله وضلالات البشر. الآن في قضية تحكيم الله، تحكيم كتاب الله عز وجل في الأرض، أن تحكم شريعة الله في أرضه، أن يسير الناس على وفق منهج الله، كثير من البلاد رفض تحكيم شرع الله ورجعوا إلى أحكام إيش؟ الدساتير، صح ولا لا؟ الدستور من يضعه؟ بشر. طيب لنأتي إلى نماذج ونعرف ما هي إمكانيات البشر في وضعهم للدستور. أول خطأ أو أول مشكلة تواجه من يضع الدستور أن الدستور حينما يوضع يوضع لإصلاح الوضع إيش؟ الحالي، ويستفاد من أخطاء الماضي، لكن في المستقبل ما يصلح، لأن الذي يضع هذا النظام لا يعرف ماذا يحصل في المستقبل. ولذلك كل دستور في الدنيا يوضع النظام وبعد سنة سنتين إيش يسوي؟ تعديل للنظام، مذكرة تفسيرية حتى يلغي النظام كله. ومن من أعجب ما سمعنا وكذا، مثلا يؤتى بدستور للدولة ونظام للدولة أنه مثلا لا يستحق أن يأخذ الرئاسة مثلا إلا من بلغ عمره 50 سنة، ثم يريدون أن يضعون واحد عمره أقل من 50 سنة، اختاروه أن يكون هو الرئيس عمره 46 مثلا، ماذا يفعلون؟ ها؟ قالوا نجمع مرة ثانية مجلس البرلمان والأمة ونقول نغير، يحق لا يحق لرئيس الدولة إلا أن يكون عمره 46 سنة و5 أشهر و3 أيام و6 ساعات، علشان افصلوها عشان يجي صاحبنا. ولو بكرة جاء واحد 45 ولا 43 حتتغير. هنا مشكلة، لأنهم يضعون الدستور على ما هو يصلح الحال بنظرتهم القاصرة بطبيعة الحال، لكنهم لا، لكن العليم الخبير سبحانه وتعالى يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء. فهو لما وضع نظام الأمة هداية البشرية يعلم سبحانه وتعالى ما سيأتي البشرية إلى أن تقوم الساعة، فوضع في القرآن ما يضمن هدايتهم. ولذلك جميع الدساتير تسقط سريعا والقرآن يبقى عليا رفيعا. لما ظهرت الشيوعية في العالم، ظهرت الشيوعية في العالم على أنها الفردوس المفقود عام 1800 أو 1919، ظهرت على أنها جنة الله في أرضه، تسابق الناس إليها، تحرير العبيد، إلغاء الإقطاع، إلغاء فرض الكنيسة وهيمنة الكنيسة، ثم ما دامت 70 سنة إلا وهي تسقط، لأنها ليست من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فأول نقطة أن هذا القرآن من وضعه استغفر الله العظيم، أن هذا القرآن من أنزله هو يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم الماضي والمستقبل والحاضر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جميع من يضعون الدساتير، هؤلاء الذين يضعون الدساتير أليسوا بشر؟ طيب لهم مصالح ولا ما لهم مصالح؟ طيب إذا وضعوا نظام، ما رأيكم؟ هل سيضعون نظاما يعارض مصالحهم؟ أبدا، سيضعون نظاما يراعي مصالحهم، ويضعون فيه من الثغرات ما لو طبق عليهم الدستور لوجدوا منه مخرجا. فمثلا إذا كان الذي يسمونه اليمين، مثلا إذا كان اليمين هو الأكثرية وضع نظاما لليمين، وإذا كان اليسار هو الأكثرية وضع نظاما لليسار، فهو ولذلك تتغير، انتهت المصالح، جاء قوم آخر من بعدهم غيروا بعكس، أحيانا بعكس القرار الذي نزل أول مرة، لأنه لا يوافق مصالحهم. لكن الذي أنزل القرآن ووضع الهدي للأنام ليس له مصلحة من صلاح الناس ولا من شقائهم، فإنه سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن فهذه نقطتين مهمتين جدا في قضية من يضع الدستور ومن يضع المنهج. فكتاب الله هو الأعدل وهو الأقوم وهو الأحسن. نعم، إنه أعدل الكتب وأفضلها وأشرفها. نعم، كتاب الله يمتدحه ربنا سبحانه وتعالى، فقد أخبر سبحانه وتعالى أن كتابه موعظة للعالمين، وأخبر سبحانه وتعالى أن كتابه فيه الهدى والشفاء. من يخبرنا بالآية التي تبين أن كتاب الله أنزله الله هدى وشفاء لما في الصدور؟ فضل، فضل، أنت الذي صاحب جنب الغترة الحمراء. إيه، أنا ما أدري، أنا شو، أنا أخاف إني أشر بعيد. أيوة، أنت اللي رافع أصبعك. أحسنت، بارك الله فيك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن شفاء للشبهات، فهو يخرج ما في القلب من ظلمات النفاق والكفر والمعصية، وهو شفاء من الشهوات، من شهوات الكبر والعجب والحسد والغل والحقد، وهو شفاء للأمراض الحسية كما هو معلوم ومشاهد. فكم من الأمراض الحسية كان شفاؤها على كتاب الله وقصة البخاري ومسلم في لدغة الملدوغ، وكيف أنهم رقوه بالفاتحة فشفاه الله تبارك وتعالى. هذا القرآن روح، قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمن لم يهتدي بالقرآن ومن لم يعمر القرآن قلبه فلا روح فيه، إنه ميت. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه ميتا بالظلمات، ميتا بالجاهلية، فأحييناه، أحييناه بالقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهو روح ونور، فهو روح ونور، روح حياة، والذي ميت لا يتحرك ولا ينتفع به. فإذا كان حيا لكنه في ظلمة فإنه ولا شك سيقع في المصاعب والمطبات. لكن القرآن نور وروح، فهو روح ونور، ولا حياة بلا روح. وإذا فقدت القلوب نور القرآن فإنها لا تفرق بين حق وباطل، ولا بين هدى من ضلال. إنه نور في الظلمات، والعين التي لا ترى، والعين التي لا نور فيها لا تنفع صاحبها. فمن ابتعد عن القرآن فهو كالميت وكالأعمى في الظلمات. نعم، هذا القرآن أنزله الله مبارك، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهو كله بركة ولا حد لبركته. ومن بركات القرآن، لأننا في شهر القرآن، من بركات القرآن أن كل حرف يقرأ منه بعشر حسنات، وهذا فضل الله العظيم. إذا قرأت السطر الواحد فيما يقارب 16 حرف في السطر الواحد، في الصفحة الواحدة أكثر من 12 أو 12 سطر، احسب كم تقرأ من كتاب الله وكم تسجل من الحسنات، كم في الجزء من الملايين والمليارات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من بركات القرآن أنه يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن صاحب القرآن يعزه الله تبارك وتعالى ويرفعه بين أقرانه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زرت دولة السودان، وزرنا خلوة لتعليم كتاب الله عز وجل. يعني يفترشون الأرض، والله يا إخوتي يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ليس لهم من الدنيا شيء. عندهم مجموعة من الإبل يشربون من حليبها، وقف لله وقفها أحد الناس يشربون من حليبها، وعندهم أرض تزرع ويأخذون من الدخن من القمح والبر والشعير فيضعونه لهم في الصباح ويضعونه لهم في المساء. أكثر من 150 طالب من جميع أرجاء أفريقيا يدرسون القرآن. قبل أن نصل إليهم ونحن في الطريق، الجو هادئ قرية، وإذا بنا نسمع كما قال: دوي كدوي النحل من القراءة، أصواتهم قد ارتفعت إلى السماء. فلما دخلنا عليهم في حوش، دخلنا عليهم فوالله لقد رأينا النور ينزل عليهم، رأينا البركة والهداية. كل واحد منهم يقرأ، كانوا يكتبون على الألواح في الصباح، يلقي عليهم الأستاذ فيكتبون على الألواح، ثم يحفظون ويمسحون ويحفظون ويمسحون حتى يحفظ القرآن خطا ولفظا، يحفظه خطا ولفظا، وهذا من أعظم أنواع الحفظ. فجئت إليهم لأحدثهم، فقلت لهم وأنا أحدثهم، قلت لهم: والله لأنتم خير ممن ملك المليارات، وممن سكن العمارات، وممن بنى الأبراج، وممن بلغ من الدنيا ما بلغ بصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، إنها رفعة للإنسان في الدنيا. يقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد ولى رجلا على أهل مكة اسمه نافع الخزاعي، ولاه أميرا على مكة، ثم جاء عمر إلى مكة فوجد نافع في الطريق ذاهب إلى المدينة يريد أن يخبر عمر بخبر مهم، فقال له عمر رضي الله عنه: من تركت على أهل الوادي؟ أي من جعلته أميرا بعدك؟ قال: ابن أبزة، ابن أبي أبزة. قال: ومن هو ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من موالينا. يعني إيش؟ عبد مملوك، ليس خادم، لا، مملوك، عبد أعتق وهو عبد. قال: سبحان الله، توليه على قريش؟ قريش الأسياد الأمراء، قريش التي معروف نسبها، تولي عليهم مولا من الموالي؟ فقال عبد الله بن أبزة، قال نافع، قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه الإمام مسلم. ومن بركات القرآن أنه يرفع صاحبه في الآخرة، ولذلك يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: إيش؟ اقرأ اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك هناك في الجنة مصعد، هذا المصعد اسمه مصعد إيش؟ القرآن، مصعد القرآن، لا يصعد منه إلا أهل القرآن. كم عدد آية القرآن؟ سؤال، لا تجاوبون، كم عدد آية القرآن؟ أبا واحد متأكد 100%، عدد آية القرآن، تفضل يا أخي. 6000 36 ها موافقين؟ لا نبغى على قول أهل العلم الذي يحسبها الأول والذي يحسبها الآخر. 6236 أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك، يظهر أنك تعلم القرآن وقد رفعك الله به، فأسأل الله يجعله شفيعا لي ولك يوم القيامة. يقال أهل العلم ودرجات الجنة، درجات الجنة عددها بعدد آي القرآن، لأنه يوم القيامة الذي يحفظ القرآن كله معناه سيصل إلى أعلى درجة. طيب قال أهل العلم وهل هو لمن يحسن القراءة أو لمن يحفظ القرآن؟ ها شرايكم ما فيها جائزة هذه؟ نزلتوا أيديكم لأنها غلقت الجوائز عندنا. هل هي لمن يحسن القراءة أو لمن يحفظ؟ ها حبيب يحفظ. لماذا؟ ايش الدليل؟ ها احسنت لكن نبغى دليل من نص الحديث. احسنت الله يفتح عليك، ما في مطابع يوم القيامه تقول اعطوني بالله المصحف اقرا. يقال ليش؟ لقارئ القران من اين يقرا؟ يقول هاتوا مصحف؟ لا، انما هو القران الذي فيه في الصدر. ولذلك هنا يأتي حفظ القرآن. من الناس من يبدأ حياته وينتهي حياته وهو لا يحفظ من القرآن إلا 10 سور ولا 5 آيات ولا نصف المفصل ولا أكثر من ذلك أو أقل. وإذا قلت له اقرأ يا أخي احفظ القرآن قال إن شاء الله إن شاء الله. الآن لو سألنا كثير من الحضور الآن أو كثير من إخواننا كم تحفظ؟ قال إلى الضحى. والسنة القادمة ها يمكن نسي الضحى حتى، والله المستعان. وأذكر في الجامعة وهذه من الطرائف أننا كنا نعمل مقابلة في قسم الدراسات القرآنية، فكنا نسأل كم تحفظ من القرآن، فجاء أحد الإخوة الطلاب وقلت له كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ من القرآن ما تيسر لي. قلت ما شاء الله، هذا ختم إلا يمكن ختم بس ما يبغى إيش يعني، يبغى خلاص لله تعالى. قلت له اقرأ من سورة البقرة. قال ما أحفظها. قلنا تعسرت ما تيسرت. طيب اقرأ حتى 15 جزء مرة واحدة، اقرأ من سورة الكهف. قال ما أحفظها. قلت له طيب إيش تحفظ؟ قال يعني انزل شوي، قلنا ننزل معك شوي، يلا اقرأ من سورة الشعراء. كأني نبهتك، أظن ما يعرف في سورة اسمها الشعراء أصلا. قال ما أحفظها. قلت يا أخي علمني إيش تحفظ عشان أسألك بختبرك الآن. تحفظ من قاف المفصل؟ تحفظ من قاف؟ قال نعم. وتقرأ من الطور؟ قال ما أحفظها. لو شوف يا أخي إحنا في اختبار الآن، خلينا من الإخلاص لله، بين الحين عندك علمنا ما تيسر فإني أراه كله تعسر. ما تيسر عندك تحفظ 3 أجزاء إلى قد سمع؟ قال نعم أحفظ إلى قد سمع. وتقرأ من سورة الصف؟ قال ما أحفظها. قلت يا أخي خلاص قل لي إيش تحفظ؟ تحفظ جزء عم؟ قال أحفظ جزء عم. قلت أقرأ من التكوير. إيش التكوير؟ أحسنت. قال ما أحفظها. قلت له ترى خلاص ترى صح أخرجك الحين، علمني إلى فين تحفظ. جلس يطالع فيه قال يا شيخ صراحة قلت نعم. قال أحفظ إلى والضحى، هذا الذي تيسر يحفظ إلى الضحى. قلت له اقرأ من سورة البينة. قال يعني ما لقيت إلا هي يعني، وما وجدت إلى سورة البينة؟ البينة صعبة عنده. سبحان الله العظيم. القرآن أيها الإخوة حفظه يرفعك في الدنيا والآخرة، حفظه يرفعك في الدنيا والآخرة. ولذلك احرص على أن تحفظ القرآن، واحرص يا أختي المباركة على أن تحفظ القرآن. ولا تظنن أن حفظ القرآن يقف عند حاجز السن، لا والله، فالقرآن يحفظه الصغير، لأن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويحفظه الشيخ الكبير. وقد مر علينا تجربة إحدى النساء إحدى العجائز كبيرات السن أنهت حفظ القرآن وعمرها 65 سنة، بدأت تحفظ القرآن عمرها 50 سنة، وكانت في دعائها وسجودها تسأل الله ألا يميتها حتى تتم حفظ القرآن. وجلست تحفظ القرآن 15 سنة حتى أتقنت، وقد عمل لها احتفال، تقول لزوجتي وقد حضرت الحفل، تقول لما قامت إلى المنصة قامت امرأة عجوز بلباس يعني أهل الديرة بلباس القديم بالشير القديمة، يقولوا يا الله تمشي، يقول قلنا هذه إيش تتكلم، ما تعرف تقول كلمة هذه، تقول لما سلمت علينا وخاطبتنا باللغة العامية قلنا كيف تقرأ، قالت ولما افتتحت كتاب الله إذا بها أحسن ما يكون، وماتت بعد حفظها للقرآن بستة أشهر. بعد أن أتمت حفظ القرآن ماتت بعدها بستة أشهر. القرآن حفظه رفعة في الدنيا والآخرة، ولذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى واسمع إلى رفعة القرآن. يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا رفع أصحاب المال مالهم، إذا رفع أصحاب الجاه جاههم، إذا رفع أصحاب الحسب حسبهم، فإن الذي يرفع أهل القرآن ربهم تبارك وتعالى، ومن رفعه الله لا يوضع، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يقوله سبحانه وتعالى. ومن بركته، من بركة القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يدافع عنهم، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، وتأتي يوم القيامة كالفرقان صواف أو كفرقان صواف أو كالغمام أو كالغيام تضلل صاحبهما يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي صاحب القرآن فيكون القرآن حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يكون القرآن حجة له لا حجة عليه. من بركة القرآن أنه حصن لصاحبه، فهو حصن لصاحبه من الشيطان، وحصن لصاحبه من شياطين الجن والإنس، وصاحبه محفوظ بحفظ الله له. من بركته أنه المنهج الحق الذي من تمسك به لا يضل أبدا. من بركاته أنه حفظ لغة العرب. من بركاته أنه فرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو يفرق بين منهج الله ومنهج الشيطان، يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وما يسخطه ويأباه. ومن بركاته أنه يدمغ الباطل. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم، نزل هذا القرآن ليسوغ المسلم وليكون صياغته صياغة جديدة. ولذلك لو نظرنا إلى ما فعل القرآن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا إلى ما فعل بهم وهم كانوا في جاهلية جهلاء في قمة البعد عن الله تبارك وتعالى، لوجدنا عجبا، لوجدنا أن هذا القرآن قد غيرهم وجعلهم جيلا قرآنيا فريدا. هذا القرآن نزل في جاهلية عظيمة لا يعلمها إلا الله، كانت القبائل تتعارك وتتقاتل 40 سنة من أجل ناقة، كانت هناك قتل للأطفال، كان هناك شرب للخمر. ولعلنا نجد ما يقوله جعفر رضي الله عنه وهو يخبر عن هذا الحال، حال الكفار بعد قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأله ملك الحبشة النجاشي ماذا يدعوكم إليه، فقال رضي الله عنه لقد جاءنا وبعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه، كنا نأكل الميتة ونشرب الخمر ونقتل الموؤودة، وكان بعضنا يعتدي على بعض، حتى بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث فينا من نعرف نسبه وصدقه، بعث فينا بالهدي، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعانا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، دعانا إلى أن نكرم الجار وأن نحفظ العهود والمواثيق وأن نحفظ وأن نحيي الميتة وأن نغيث الملهوف. هكذا هو قرآن ربنا وبعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. واليوم في هذه الجاهلية التي قد أطبقت على العالم لا هداية ولا توفيق إلا بالرجوع إلى هذا القرآن. انظروا إلى الجاهلية الآن يا أخوان التي سيطرت على الأرض، حتى أصبحت هذه الحضارة حضارة الكلب والخنزير، يقدسون الكلب والخنزير ويعتبرون غيرهما حقيرة. وجدنا أنهم يراعون الحيوان أكثر من مراعاة الإنسان، وجدنا أنهم يرفهون الجسد على حساب الروح، وجدنا أنهم يهتمون بحيوان ويقتلون شعوبا كاملة لأنها تخالفهم في المنهج. يقول لأحد الإخوة وقد كان إماما وحافظا لكتاب الله وذهب إلى إحدى الدول الأوروبية في رمضان ليؤم بالناس الصلاة. يقول وكنا في رمضان قبل سنوات كما تعلمون كان رمضان يأتي في وقت الشتاء. يقول فأوروبا باردة ثلج. يقول ونصلي نقوم قبل السحور نتسحر ثم نخرج في البرد الشديد الذي يكاد أن نكاد أن نموت. يتجمد في الدول الإسكندنافية في بلجيكا والسويد منطقة باردة جدا جدا. يقول ونخرج نحن إلى المركز الإسلامي حتى أصلي بهم صلاة الفجر. يقول كنت أعجب وأنا في الطريق أمشي أجد هناك أناس وقوف في الحدائق هو وكلبه أكرمكم الله وأعزكم. يقول في هذا الوقت لماذا يخرج في هذا الوقت الذي يكاد يموت فيه من البرد؟ يقول واقف مع كلبه. يقول فسألت أحد الإخوة قلت يا أخي هذول بيموتون من البرد إيش خرجهم الآن؟ فقال لي هذا الأخ قال يا أخ شيخ لو أخبرك تضحك وشر البلية ما يضحك. يقول قلت له ما الذي يخرجهم؟ قال هذه الكلاب أكرمكم الله متعودة على أنها تذهب إلى الخلاء في هذا الوقت. ما هو إذا قال لك ولد ابن كلب هذا ابن كلب صدق. يقول متعودة على أنها تخرج إلى الخلاء في هذا الوقت. يقول فهم يخرجونها. يقولوا بعضهم ابن كلب صح يبهذر صاحبه يخليه يمشي يروح ويجيبه ويروح ويجيبه حتى والعياذ بالله يخرج إلى الخلاء ويضع والعياذ بالله قذارته. هل هذه حضارة أيها الإخوة؟ انظر إلى هذا التردي. هل هي حضارة أن يبيع الإنسان عرضه؟ هل هي حضارة أن يضيع الإنسان عقله واترك الخمرة لا تشربها؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ هكذا هي حضارة البعد عن الله، الحضارة العمياء العوراء. أما الحضارة المبصرة حضارة القرآن فهي الهداية. نعم هكذا هي هداية القرآن في حضارة قد ذهبت وولت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقائد. فقد بين حقوق الله من التوحيد بأنواعه، بين حق الله في توحيد الربوبية، وبين حق الله في توحيد الألوهية، وبين حق الله في توحيد الأسماء والصفات بأسلوب يفهمه كل مسلم، بأسلوب يفهمه كل مسلم دون تكلف ولا تنطع. أما الفلاسفة وأهل الكلام فقد أفسدوا عقيدة الإسلام حتى أصبح كثير من الناس لا يفهمها. أما الله فإنك تقرأ في الإثبات السميع البصير، وتقرأ في نفي التشبيه والتمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعلم أنه الخالق. فإذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة، إذ لا معنى أن يخلق هو ويعبد غيره. ألا له الخلق والأمر، دل على الوحدانية بالعقل، فقال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ودل على الوحدانية والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض. نعم إنها هداية القرآن. يروى أن رجلا أن الرازي وهو من علماء الفلاسفة والكلام كان يجلس تحت شجرة وكان الناس مجتمعون عليه، فمرت عجوز مع ولد لها من أسفل الوادي فقالت من هذا؟ قال ابنها هذا الرازي. قالت ولماذا الناس مجتمعون عليه؟ قال إن هذا الرازي هذا الرجل يزعم أنه يستطيع أن يأتي بألف دليل على وجود الله، أن يأتي بألف دليل على وجود الله. ماذا قالت العجوز؟ قالت هل يحتاج إلى دليل؟ والله لو لم يشك لما احتاج إلى دليل، والله لو لم يشك لما احتاج إلى دليل. تقول أنا ما أحتاج ألف دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا كان النهار يحتاج إلى دليلي. ما رأيك إذا جيت إلى الشمس طالعة وقلت لك أنا عندي دليل أن اليوم في نهار، إيش تقول لي؟ تقول لي يا رجل روح أحتاج دليل؟ والله عز وجل هو أعظم دليل وأعظم مدلول سبحانه وتعالى. كل شيء يدل على وحدانيته وربوبيته. لقد عقدوا عقيدة الإسلام أولئك الفلاسفة وجعلوها تثير الشهوات تثير الشبهات. أما طريق الإسلام طريق القرآن فهو يناسب الفطر. نعم لقد دل على الأقوم في العبادات، فهو دل على ما يرضي الله عز وجل بدون غلو ولا تطرف ولا ابتداع، وبدون عصبية وبدون تكلف ولا عسر. دل على الأقوم في الأخلاق، فدل على مكارم الأخلاق من عدل وإحسان وصدق، ونهى عن السخرية والاستهزاء والنظر إلى المحارم وهتك الأعراض، أرشد إلى حفظ الضروريات الخمس وأمر بحفظها ودرء المفاسد عنها من النفس والدين والعقل والمال والعرض، أرشد وهو أقوم في التشريع، فقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دل على الأقوم في الاقتصاد في توزيع الأموال وفيما يمنع من ضرر المجتمعات من الربا فحرمه، وها نحن نرى كيف أن الربا تخبط فيه الناس حتى أصبحت هناك أزمة اقتصادية عظيمة بسبب الربا. نهى عن التطفيف في المكيال، أمر بالأقوم والأعدل في الإعلام، فأمر بالصدق وأمر بالتثبت، وبين أن كل كلام سيكون على صاحبه وبالا وبالا وخسارة يوم القيامة إلا ما كان فيه خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دل على الأقوم والأفضل في السياسة، فقد بين الطريق المثلى، الطرق المثلى في التعامل بين الكفار والمسلمين، فلا موالاة ولا محبة بل مفاصلة كاملة بين المسلم والكافر. يحذرنا الله من الكافرين ويأمرنا أن نستعد لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، كما أمرنا سبحانه بالوفاء بالعهود والمواثيق وأوفي بالعقود، وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمرنا بالأعدل والأكمل في وحدة الأمة وبنزعه للعنصرية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة ربها واحد ودينها واحد ومنهجها واحد ونبيها واحد، بين لنا أسباب النصرة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم، لقد بين لنا الأقوم ودلنا على الأقوم في بيانه لسبيل المجرمين والحث على البعد عن حالهم وطريقهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المؤمنين، فبين صفات المنافقين والكافرين وأساليب أعداء الدين في محاربة هذا الدين، بين لنا كيف نرد على أعداء الدين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بين لنا شروط النصر، بين لنا طرق النصر وشروط التمكين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وإذا لقيتم فئة فاثبتوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا ينصرن الله من ينصره. بين لنا أعدل الأقوام، بين لنا الأعدل والأقوم في بناء المجتمع المسلم على الدين: إنما المؤمنون إخوة، إنه مجتمع كالجسد الواحد، فلا تتبع لعورات المؤمنين ولا وقوع على المنكرات، بل عفة وكرامة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. بين لنا الأعدل والأقوم في سنن الله تعالى في الكون والمجتمعات، فمن سار على وفقها أفلح وأنجح، ومن خالفها حلت به سنة الله في الكون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بين لنا كيف نتعامل مع النفس، فحثنا على مكارم الأخلاق وعلى المثل العليا، وهو يعلم سبحانه وتعالى من خلق، فيعلم أن فينا من الشهوات وفينا من الضعف ما فينا، ولذلك انظروا إلى القوانين الفاسدة. إفلاطون عنده مدينة اسمها المدينة الفاضلة، هذه المدينة الفاضلة ما هي مكوناتها؟ لا سرقة، لا غصب، لا احتيال، لا غش، كل كما قالت الشيوعية: من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، حياة من أفضل الحياة، لكن هل يمكن أن تكون في الواقع؟ أبدا. وهناك نظرة أخرى تشاؤمية أو نظرة أخرى شهوانية كنظرية فرويد الذي يقول: ينبغي للإنسان أن لا يكون عنده عقد نفسية، فنضع له الشهوات كلها أمامه حتى لا يتعقد. هذا ضلال وذاك مثل لا يمكن تطبيقها. أما القرآن فقد دلنا على المثل، لكن المثل الواقعية، المثل الواقعية التي يمكن أن تطبق في الواقع. فبين سبحانه وتعالى أننا نحب الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، لكنه صرفها في الحلال من جانب، وحثنا على تهذيبها وعلى السيطرة عليها من جانب آخر. هكذا هو الإسلام. إن الإسلام توازن، توازن بين حاجات الإنسان. إن هذا القرآن تهدي للتي هي أقوم، شتان بين هدى القرآن وهوى الإنسان. إن هذه البشرية هي من صنع الله، ولا يفتح مغاليق فطرتها إلا مفتاح من صنع الله تبارك وتعالى، ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالأدواء، إلا بالدواء الذي يخرج من عنده سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل الدواء في منهجه وحده، ففتح به كل مغلق وشفاء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنه هو الأقوم، هذه التي هي أقوم. أقوم هذه قاعدة أصيلة في هذا العمل، قاعدة أصيلة في كتاب الله. إنه يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في حياة الإنسان كلها. هكذا هو كتاب ربنا، إذا اهتدينا بهداه وإذا تمسكنا بهداه. هذا القرآن أيها الإخوة علينا أمامه واجب، أول واجباتنا أمام هذا القرآن نصرته والدفاع عنه. فإنه يجب على كل مسلم أن ينصر هذا الدين وأن يدافع عنه، خاصة في هذا الزمان الذي كثر من يعتدي على القرآن. وهذا القرآن أيها الإخوة من بركاته أن الله تعالى حفظه سبحانه وتعالى. فأنت ترى، وهذه الجائزة أكبر شاهد، هناك من يتنافس في هذه الجائزة على حفظ القرآن وإتقانه وهو أعجمي لا يعرف اللفظ العربي. قد عجبت أحد القراء حفاظ، جئت إليه مرة قلت له كيف حالك بعد أن سمعته يقرأ القرآن، فقلت له كيف حالك، طالع فيه ما يعرف. قلت له سبحان الله، تعرف القرآن ولا تعرف اللغة العربية؟ هذا من حفظ الله. هذا القرآن يحفظه الصغير، بل الأعمى، بل أعظم الناس حفظا له هم من فقدوا أبصارهم وتفتقت بصائرهم وتنورت بصائرهم. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن، يقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن يا إخوان لا نخاف على القرآن، القرآن محفوظ، لكننا نحن نسأل يوم القيامة ماذا قدمنا لهذا القرآن، ماذا فعلنا لهذا القرآن. إن من واجبنا تجاه القرآن أن نؤمن به كله، نؤمن به كله، ولا نكون كالذين أوتوا الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إن من واجبنا تجاه هذا القرآن نتدبره، ليس المقصود أن نعلقه على الحائط أو نضعه في البيوت أو للبركة هكذا، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا هو المطلوب. إن المطلوب منا أن نعمل بهذا القرآن، أن نجعله منهج حياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه قاعدة، أن الجزاء من جنس العمل، من تمسك بهذا القرآن كان له أجر كبير في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يرزق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شافعا يوم القيامة، اللهم اجعله لنا شافعا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.